بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل التي تتعلق بفرضية الزكاة، فإما مر معنا إن الزكاة كما هي مفروضة على هذه الأمة كانت كذلك مفروضة على الأمم السابقة، والأدلة كثيرة من القرآن وأيضا من السنة كما تقدم ذكرها. أيضا مما أخذنا مانع الزكاة ما حكمه؟ قلنا كم له حالات؟ حالتان. أن ينكرها جاحدا لفرضيتها وغير مقر بوجوبها، فما حكم هذا؟ كافر، إلا إذا كان جاهلا فيعلم، فإن أصر فيكفر. والحالة الثانية أنه ينكرها، لا ينكرها، يمنعها إما تساهلا وإما غفلا مع إقراره بوجوبها. والصحيح في هذا ما حكمه؟ أنه لا يكفر، بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل أنه لا يكفر؟ حديث أبي من؟ أبي بكرة. ما هو؟ فيرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار، لكن هل هذا حديث أبي بكرة؟ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، نعم طويل. فيرى سبيله، في البخاري بعض الحديث ليس كله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم أخذنا مانع الزكاة كيف يعامله الإمام؟ إذا كان ليس في قبضة الإمام، فأن تكون قلنا طائفة لها منعة وقوة وشوكة، فما هو الحكم فيهم؟ يقاتلهم كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يكون في قبضة الإمام، فالحكم يأخذها منه قهرا ويعزره. هل يأخذ زيادة على ما يجب عليه من الزكاة؟ هل يأخذ أو لا؟ في خلاف، وقول عامة العلماء أنه لا يأخذ زيادة. الذين قالوا يأخذ زيادة، كم هي الزيادة التي يأخذها؟ شطر ماله، يعني يأخذ الزكاة ويأخذ ماذا؟ نصف المال. والدليل استدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. قلنا والحديث ذكر الشافعي أن أهل العلم ماذا؟ لا يثبتونه. أهل العلم بالحديث بعضهم أوله بتأويلات ما عليها دليل. أقوى ما قيل عنه إما إنكار أن أنكر من العلماء أو أنه ماذا منسوخ ويدل على النسخ عمل الصحابة وإطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل بما دل عليه هذا الحديث. ليس هذا هو الناسخ بل هذا دليل النسخ. إذا أخذ الإمام الزكاة من إنسان قهرا كان منعا ثم جاء وأخذها منه قهرا وهو كاره هل تجزئ وتبرأ ذمته؟ ها؟ فيه وجهان وصحها شيخ الإسلام ماذا؟ ها؟ أنه لا يجزئ. وفصل في بعض الفتاوى لأن تجزئ ماذا؟ في الظاهر ولا تجزئ في الباطن. ما معنى تجزئ في الظاهر؟ بمعنى أنه لا يأخذها منه مرة أخرى في نفس ذلك الحول. وأما في الباطن قالوا فلا تجزئ لأن الزكاة عبادة ولا بد فيها من النية وهذا لم ينون. وأيضا لأن الله تعالى أخبر عن عدم قبول النفقات من المنافقين لأنهم ينفقون وهم كارهون. طيب نواصل نقرأ مسألة ثم نقرأ كلام الشوكان. مسألة تتعلق بالمسألة السابقة وهي هل تشترط النية في إخراج الزكاة؟ يعني هل لابد أن ينوي أن هذا المال الذي أخرجه هو زكاته أو زكاة من يخرج عنه كأن يكون وليا على مال صبي أو مجنون؟ فهل يشترط أن ينوي أن هذا المال زكاة أو ولو أخرج بدون نية يجزئه؟ ذكر النووي رحمه الله وكذلك ابن قدامة وغيرهم قولين. القول الأول أن ذلك يشترط وأن الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بالنية وهذا مذهب عامة العلماء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قالوا وإخراج الزكاة عمل. وأيضا قالوا لأنها عبادة يكون منها الفرض ويكون منها النفل فافتقرت إلى النية حتى يحصل التمييز فيها بين هذه الأحوال كالصلاة التي فيها الفرض وفيها النفل. القول الثاني قول الأوزاعي وقد حكم عليه النووي في شرح المهذب بالشذوذ قال وشذ الأوزاعي فقال لا تجد ويصح أداؤها بلا نية كأداء الديون. هذا كلام النووي رحمه الله. وشذ الأوزاعي فقال لا تجد ويصح أداؤها بلا نية كأداء الديون. وإما استدل به لهذا القول حللوا قالوا أن ولي اليتيم يخرجها عن اليتيم دون نية من اليتيم دون نية منه. وهكذا قالوا السلطان يأخذها ممن منعها قهرا دون نية. والصحيح هو القول الأول أنها تشترط في النية فإن أخرج مالا بدون نية الزكاة. ثم قال بعد ذلك: ذاك المال الذي أخرجته زكاة مالي لا يصح ذلك، لصراحة الحديث إنما الأعمال بالنيات. وأما قولهم إنها كالدين فليس على إطلاقه من وجوه. الوجه الأول أن قضاء الدين ليس عبادة محضة بمجرده، ليس هو عبادة محضة بمجرده، وإنما إن اقترنت به النية يؤجر الإنسان، وأما بمجرده فليس عبادة. بخلاف الزكاة فإن مجرد دفعها عبادة وقربة. أيضا مما يفرق بين الدين والزكاة أن الزكاة لا تسقط عن من وجبت عليه، بخلاف الدين لو أسقطه صاحب الدين سقط عن المدين، لو أسقطه صاحب لسقط، لو سامح يسقط عنه الدين. بخلاف الزكاة ما يمكن لأحد أن يسقطها عن أحد، بل يجب على صاحب المال أن يخرجها. فالقول بأن الزكاة، إخراج الزكاة كقضاء الدين ليس بصحيح. وهكذا قولهم إن ولي اليتيم يخرجها دون نية من اليتيم، فالجواب أنه يلزم ولي اليتيم القائم على ماله أن ينوي أن هذه الزكاة. فإن إخراج الزكاة إذا أخرجها الإنسان عن نفسه نواها، وإذا أخرجها عن غيره نوى أنها زكاة عن غيره، أنها زكاة عن غيره. وهكذا أخذ السلطان من المانع لها قهرا تقدم أنها تجزئه في ظاهر الأمر، وأما في باطن الأمر فلا تجزئه. فإذا لا بد في الزكاة من النية، ولا يصح إخراجها بدون نية، والنية تكون في القلب. فإذا أخرجها الإنسان فيعتقد أن هذا المال الذي أخرجه هو زكاة ماله أو زكاة من يخرج عنه. هذا نسأل الله تعلق ما سبق. نقرأ ما الأخرى الشوكان قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها لا تجب إلا على من كان مكلفا، قال في أول الباب تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. قال: وأما كونها لا تجب إلا على من كان مكلفا، فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها، ينبو أي يبعد في الفهم، يبتعد نباء، يبتعد. فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق علم أن هذا هو الحق، أي أنها لا تجب إلا على من كان مكلفا، هذا اختيار الشوكاني. وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائمه، ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير المكلف، يقول الشهادتان والصيام والصلاة والحج لا تجب إلا على المكلف، وكذلك الزكاة مثله. قال فإيجاب الزكاة عليه أي على غير المكلف إن كان بدليل، فما هو؟ فما جاء عن الشارع في هذا شيء مما تقوم به الحجة، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة، فلم يصح في ذلك شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له طرق كثيرة وفيه خلاف، نلخص ما تيسر منه. وأخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتجار في أموال اليتامى، لئلا تأكلها الزكاة. ما معنى لئلا تأكلها الزكاة؟ ها؟ أي يخرج في كل سنة زكاتها فتذهب. جاء عن عبد الله بن عمرو الحديث أخرجه الترمذي من طريق المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مرفوعا. والمثنى ابن الصباح ضعيف بل شديد الضعف، أطلق عليه بعض الأئمة متروك كالنسائي وابن الجنيد، وقال أحمد لا يسوى حديثه شيئا وهو شديد الضعف. تابعه أبو إسحاق الشيباني، تقدم معنا في الشمائل قبل ليلتين أو ثلاث، اسمه سليمان بن أبي سليمان وقال له سليمان بن فيروز ثقة. تابعه أبو إسحاق الشيباني عند الطبراني في الأوسط والدار قطني في السنن، فروى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، ولكن هذه المتابعة من طريق مندل ابن علي العنزي اسمه عمرو واشتهر بمندل وهو ضعيف. هذه المتابعة من أبي إسحاق الشيباني للمثنى بن الصباح سندها ضعيف. تابعه أيضا عبد الله بن علي أبو أيوب الإفريقي وهو ضعيف أيضا. عبد الله بن علي أبو أيوب الإفريقي كما في تاريخ جرجان. وتابعه أيضا محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. هذه الطرق إلى عمرو بن شعيب عن أبي عنيد، ومع ذلك فقد اختلف فيه، فقد خالف هؤلاء جميعا حسين بن ذكوان المعلم، خالفهم جميعا حسين بن ذكوان المعلم. وهو ثقة، فروى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر من كلام عمر، فروى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. خرجه الدارقطني والبيهقي. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار قال وهو المحفوظ أي المحفوظ عن عمر، وهكذا رجح الموقوف على عمر الدارقطني في العلل برقم 83 و100، المسألة رقم 83 و100. وذكر له الدارقطني عن عمر طرق أخرى في العلل غير طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد المسيب. وهو ثابت عن عمر من طرق. إذن فما حال هذا عن عبد الله بن عمرو؟ ضعيف. والصحيح في ماذا؟ موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء أيضا الحديث عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط وفي إسناده الفرات ابن محمد القيرواني. الفرات ابن محمد القيرواني ضعيف جدا، بل ذكر الحافظ في لسان الميزان قال: وقال ابن حارث كان ضعيفا متهما بالكذب أو معروفا به، متهما بالكذب أو معروفا بالكذب، فلا يغني شيئا. جاء أيضا مرسلا، جاء هذا الحديث مرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنف والشافعي في مسنده من طريق ابن جريج عن يوسف ابن ماهك. طريق ابن جريج عن يوسف ابن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم به مرسل، وهذا مرسل ضعيف الإسناد، مرسل ومع ذلك في عنعنة ابن جريج. هذه طرق هذا الحديث، فلا يصح الحديث كما قال الشوكاني رحمه الله، فلم يصح بذلك شيئا مطبوعا. حديث اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ولا تأكلها الصدقة في بعض الألفاظ لا يصح من جميع طرق، طرق شديدة الضعف، وهو ثابت عن عمر من قوله. قال: وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه وقد عورض بمثله، كما روى البيهقي عن ابن مسعود قال: من ولي مال اليتيم فليحص عليه من السنين. فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك، يحسب كم سنين مضت وكم في كل سنة زكاته ثم يخبره إذا دفع إليه. أثر ابن مسعود أخرجه البيهقي كما ذكر الشوكاني، وأيضا أخرجه الشافعي في الأم وأبو عبيد في كتاب الأموال، كلهم من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود. طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود، وفي علتان: ليث بن أبي سليم مختلط ومجاهد لم يدرك ابن مسعود، وفي ضعف وانقطاع. قال: وروي نحو ذلك عن ابن عباس، ذكره البيهقي عقب أثر ابن مسعود دون إسناد. قال: وروي عن ابن عباس، هذا كلام البيهقي، إلا أنه يتفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به، إذن أثر ابن عباس من طريق ابن لهيعة. وروي عن ابن عباس إلا أنه يتفرد بإسناد ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به. قال: وإن قال قائل إن الخطاب في الزكاة عام كقوله خذ من أموالهم صدقة ونحوه فذلك ممنوع، وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب وهم المكلفون، وأيضا بقية الأركان بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف الخطابات بها عامة، فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك، وإنه باطل بالإجماع، أي يقول يلزم أن نلزم المكلفين بجميع العبادات التي فيها خطابات عامة، وهذا باطل بالإجماع أن نلزمهم بجميع العبادات وهم ليسوا بمكلفين. قال وما استلزم الباطل باطل، مع أن تمام الآية أعني قوله خذ من أموالهم صدقة يدل على عدم وجوبها على الصبي، وهو قوله تطهرهم وتزكيهم بها، فإنه لا معنى لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته. وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة، ما يحلها إلا التراضي وطيبة النفس، وأما ورود الشرع أو ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك، فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان، والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزحزحه عنه الدليل. ولم يوجب الله على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من ماله، ولا أمره بذلك ولا سوغه له، بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترجف لها الأفئدة. ما هو حاصل اختيار الشوكاني في هذا الكلام؟ أنه يقول من ليس بمكلف من الصبيان والمجانين وإن كان عندهم مال طائل لا تجب فيه الزكاة، بكلام بليغ رحمه الله. كان الشيخ مخبر رحمه الله يقول ثلاثة إذا تكلموا أقنعوا، ابن القيم والشوكاني والشيخ الألباني. طيب هذه المسألة وهي هل تجب الزكاة في مال من ليس بمكلف كالصبي والمجنون، يعني كأن يموت أب ليس له إلا صبي يرثه فيرث مال طائل منه، هل تجب فيه الزكاة قبل بلوغه؟ أو إنسان له أموال طائلة فجنة، هل تجب فيها الزكاة؟ في أقوال للعلماء بعضها فيه تفصيل في بعض المسائل، لخص هذه الأقوال دون ذكر ما لها من الأدلة النووي رحمه الله في كلام ملخص في شرح المهذب المجلد الخامس صفحة 16 و200، صفحة 16 و200. نقرأ من المذهب الأول، مذهب عامة العلماء أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون كما تجب في مال غيرهما. قال وحكى ابن المنذر وجوبها، الذين قالوا بوجوب في مال الصبي، عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة وطاووس وعطاء وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي الله عنه، يعني عامة العلماء أما الثلاثة أحمد ومالك والشافعي وغيرهم على وجوب الزكاة عن في مال الصبي والمجنون. عمن ذكر من الصحابة عن ستة، عمر بن الخطاب، ما حاله عن عمر؟ ها؟ تقدم معنا أنه صحيح أمر بالاتجار فيه وقال لا تأكلها الزكاة. وذكر عن علي وابن عمر وجابر والحسن ابن علي وعائشة، وكل هذه الآثار عنهم صحيحة، أسانيدها صحيحة إلا الحسن بن علي فلم أقف عليه. هو خرج هذه الآثار كلها صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه في المجلد الثاني صفحة 90. وكلها صحيحة. أثر عائشة في موطأ مالك ومسند الشافعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، كانت تخرج من أموالنا الزكاة. أثر ابن عمر عند الشافعي في المسند وأبي عبيد في الأموال وسنده صحيح، طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكيه. أثر علي له طرق هو بها حسن، طريق لهم طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال: باع لنا علي رضي الله عنه أرضا بثمانين ألفا فأعطاناها، فإذا هي تنقص أي نقصت عن ثمانين ألف، فقال: إني كنت أزكيها وهي أموال الأيتام. ولو طرق أخرى عند البيهقي والدارقطني أنه كان يزكي أموال بني رافع وهم أيتام في حجره. أثر جابر رضي الله عنه أيضا صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال عن جابر: في الرجل يلي مال اليتيم قال يعطي زكاته. فهذه آثار التي ذكر ابن المنذر كلها صحيحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، إلا أثر الحسن بن علي ما وقفت عليه. قال النووي رحمه الله بعد ذلك قال: وقال أبو وائل شقيق بن سلام وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. والأربعة من التابعين أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي: لا زكاة في مال الصبي. وبنحوه قول سعيد بن المسيب ذكره هنا أنه لا يزكي حتى يصلي ويصوم. وهنا قول ثالث أن وليه لا يخرج زكاته لكن يحصيها، فإذا بلغ الصبي أعلمه بذلك فيزكي عن نفسه. وهذا عمن جالته عن ابن سعود في ضعف، وهو مذهب الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، مذهب الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وأيضا ممن قال بأن لا تجد الزكاة في مال أبو حنيفة، قال لا تجد الزكاة. هذا تلخيص مذاهب العلماء التي ذكرها النووي رحمه الله في هذا الكلام. الذين لم يوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون استدلوا بأدلة بالآية التي ذكرها الشوكاني: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: ولا معنى لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته لكونهما غير مكلفين فلا ذنوب عليهم. قالوا: والله عز وجل جعل الزكاة للتطهير. والتزكية استدلوا أيضا بحديث علي في سنن أبي داود: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قالوا: فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصبي والمجنون القلم عنهما مرفوع، فلا تجب عليهم الزكاة ولا يأتمان بمنعها. وأيضا علل ابن علل في الشوكاني أن الزكاة عبادة محضة، قال وهي مثل سائر أركان الإسلام فلا يخاطب بها إلا المكلفون، كما أننا لا نخاطب بالصلاة والصيام والحج إلا المكلف، كذلك الزكاة. هذا ما استدل به القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. واستدل الجمهور على وجوب الزكاة في مالهما بنفس الآية التي استدل بها من لم يوجب الزكاة، وهي قول الله خذ من أموالهم، قالوا فالحكم معلق بالمال لا بالمتمول ولا بصاحب المال، لا بصاحب المال، بل هو معلق بالمال نفسه، خذ من أمواله. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن وقال له قال فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم. قالوا هذا صريح في أنها حق في مال كل غني، تجب في مال كل غني. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أغنيائهم البالغين، بل قال خذ من أغنيائهم صغارا كانوا أو كبارا، عقالا كانوا أو مجانين، ما دام أنهم أغنياء تجب الزكاة في أموالهم. وأيضا قالوا لأن الزكاة حق للآدميين، إذا حال عليه الحول الزكاة انتقلت من يد مالك المال أو انتقلت من ذمته إلى حق الآدميين. قالوا وحق الآدميين يستوي في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، حقوق الآدميين قالوا يستوي في وجوب أدائها من كان مكلفا ومن لم يكن مكلفا. قالوا كما لو أتلف الصبي مال إنسان، صبي أتلف مال إنسان فإنه يضمنه مع أنه غير مكلف. والصحيح هو قول جمهور العلماء خلاف ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لأن الله عز وجل وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام جعلوا هذا الحق متعلقا بالمال، فمتى وجد المال دون نظر إلى مالكه من هو فإنها تجب فيه الزكاة. وهذا كما ترى ثابت عن خمسة من الصحابة، عمر من قوله، وجاءه بعض الناس عمر قال كيف التجارة عندكم فإن بيدي مال لأيتام أخشى أن تذهبه الصدقة، خذه فتاجر به، بعدة ألفاظ. وعن غير من كبار الصحابة علي أي من علمائهم وابن عمر وجابر وعائشة أنهم كانوا يخرجون الزكاة في مال الصبي، فلا شك أن ما ذهبوا إليه هو الصحيح، وأن الله تعالى علق هذا بالمال. وأيضا الحقوق المالية، حقوق العباد، حقوق الآدميين لا ينظر فيها إلى مكلف وغير مكلف، كما أن الإنسان الصغير لو أتلف مالا لغيره فإنه يضمنه. بقي ما الجواب عما استدلوا به، عما استدل به من لا يرى الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ أما قولهم إن الصبي والمجنون لا معنى لتطهيره ولا لتزكيته، أجاب عن العلماء بأجوبة من هذه الأجوبة، قالوا أن هذه العلة في الغالب، خذ من أموالهم صدقة تطهر من زكين، بهذا في الغالب. وقال بعضهم إن المراد بالتطهير والتزكية لا من الذنوب بل المراد تطهير النفوس وتربيتها. وهذا يكون للصغير والكبير. ويمكن أن يقال إن التطهير والتزكية لماذا؟ لنفس المال، فإنها تطهر المال وتزكيه، كما تقدم أن الزكاة تسمى زكاة لأنها ماذا؟ تنمي المال وتزكيه وتطهره. وأما قول رفع القلم عن ثلاثة وأن الصبي والمجنون ليسوا مكلفين، فيقال لا علاقة لوجوب الزكاة بالتكليف، فإن الزكاة لا ينظر فيها إلى المكلف بل ينظر فيها إلى وجود المال، كما ذكر في الآية من أموالهم، وفي الحديث تؤخذ من أغنيائهم. لو كان الغني الصغير أو المجنون لا تؤخذ منه لنبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له خذ من أغنيائهم الكبار، لكن قال خذ من أغنيائهم، متى وجد الغني بيده مال بلغ النصاب تجب فيه الزكاة. وأما قول منا عبادة محضة هي مثل سائر أركان الإسلام فهذا ليس بصحيح، بل هي عبادة مالية لها أحوالها وأحكامها الخاصة بها كثير. كما سيأتي أنها فارقت كثير من العبادات في أمور. كتقديمها عن وقتها كما ذهب إلى جماعة من العلماء وسيأتي، والصلاة والصيام والحج لا يجوز تقديمها عن وقتها، ونحو ذلك من الأمور التي خالفت فيها سائر العبادات. الصحيح من ذلك أن الزكاة في مال الصبي والمجنون واجبة، فإن هذه الزكاة جعلها الله تعالى للفقراء وهي حق لهم، فإذا حال عليها الحول خرجت من يد مالك المال وصارت حقا لغيره، فلا يجوز أن يحبسها عن غيره. ويخرج عنه وليه وينوي أنها زكاة مالها الصبي، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون عن من تحت أيديهم من الأيتام. هذا حاصل هذه المسألة، والله أعلم.